أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعداء الدين. الحديث هنا حول النجاسات، ومنها المني نطفة الرجل، والسؤال يبقى في إلحاق سائر النطف بنطفة الذكر من الإنسان. وقبل الإجابة عن هذا السؤال نقول محور الأدلة على نجاسة أنواع النطف، والتي تختلف أسماؤها باختلاف مصادرها. يدور حول الشهرة، ولذلك لنا قبل الحديث كلمة عن الشهرة. ما هي حجية الشهرة؟ ماذا حجية الشهرة؟ ملاحظات: الأولى، أساساً كلمة الإجماع التي وردت في مواطن كثيرة، هذه الكلمة لا تدل على الإجماع بدون خلاف. الإجماع يعني الأكثرية، والدليل قوله سبحانه وتعالى في قصة النبي يوسف: وأجمعوا على أمرهم، كلهم لم يجمعوا. أجمعوا يعني اتجهت الفكرة بهالاتجاه. أجمع أمرك يعني قرر، وبالتالي يمكن أن ندخل بعض أنواع الإجماع في إطار الشهرة. والمشهور قد يكون عند القدماء، وقد يكون عند المعاصرين أو المتأخرين. الإجماع حينما يكون عند القدماء يتميز بأنهم باعتبار قربهم من مصادر التشريع من عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فبالتأكيد هذا القرب يكون سبباً من أسباب ثقتنا برأيهم. يعني حينما ابن العالم يقول لنا شيء، أو تلاميذ العالم يقول لنا شيء عن رأي سيدهم، يختلف عما إذا يقول ذلك الآخرون، لأن هؤلاء الأقرب إلى مصدر الكلام. ولكن يتميز أيضا المتأخرون في شهرتهم ببعض الميزات. يتميز المتأخرون بأن تراكمات التجربة وتقادم العلم بالنسبة إليهم قد يعطيهم ميزة في الرأي، أنه بالتالي هذا جمع علم الآخرين إلى علمه، وأعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه، أعقلهم من جمع عقل الناس إلى عقله. فما هو المقدم، الشهرة القدمائية أو شهرة المتأخرين؟ هذا سؤال. الإجابة على ذلك ببساطة أن الشهرة أساسا، وربما أكثر الأدلة، ليست دلالتها حتمية. دلالة حتمية ليست إلا لما يحكم به العقل، اثنين في اثنين أربعة، وحتى في هذا بعض الناس يشككوا. نحن بحاجة إلى ما يطمئن به قلوبنا. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. اطمئنان القلب عند كل إنسان بصورة قد تختلف عن صورة الاطمئنان عند الآخر، وهنا مجال حركة الاجتهاد. الاجتهاد هو هنا أن كل واحد يجتهد. الشهرة، بما هي شهرة؟ لا دليل لنا على حجيتها. بما هي شهرة؟ كما الإجماع كذلك. الإجماع إنما هو حجة لأنه يعكس رأي المعصوم. فإذا لم نستطع أن نتأكد بأن هذا الإجماع يعكس رأي المعصوم فهو ليس بحجة لنا، وحسب تعبيرهم الدخولي والمحصل والمنقول وتعبيرات مختلفة. طيب، الشهرة بما هي شهرة؟ لم نجد لها حجية كافية. حجية الشهرة لأنها تورث الظن، وهل الظن حجة؟ ليس كل ظن حجة. هل شهرة تورث العلم؟ إذا افترضنا أن شهرة ما أورث العلم، فالحجية للعلم وليس للشهرة، وهي طريق العلم. مبناي الذي أرجو أن يكون صحيحا أن الإنسان مسؤول أمام ربه في أن يتحرى وأن يبحث بصورة كاملة ويجمع الأدلة. وقد تكون الأدلة ليست بحيث أنها حجة كلها، قد يكون كل دليل له جزء من الحجية، جزء من الدلالة، ولكن حينما تجتمع الأدلة مع بعضها يطمئن القلب. مثلا الشيع، هل كل إنسان تحدث بكلام نحن نقبل به؟ لا، لكن حينما يجتمع ناس على فكرة، على كلمة، مثل رؤية الهلال مثلا، باجتماعهم وتراكم معلوماتهم نحن نصل إلى العلم وإلى الطمأنينة. وكذلك في كل الأمور، على الإنسان مثلا القرآن الكريم آية مباركة تدبرت فيها فأخذت لمحة من هذه الآية، أراجع الآيات الأخرى، أراجع الروايات، أراجع كلمات المفسرين، أفكر، ومن ثم إلى أن يطمئن قلبي بهذا المحتوى اللي استلهمته واستفدته من القرآن المجيد، من هذه الآية، إلى ذلك أن أطمئن، بعدين أقرر. أما فيما يرتبط بأن الشهرة القدمائية أو للمتأخرين هي الأقرب، في ظني، وأقول مرة أخرى هذا ليس مؤكدا، إنما كما سبق وأن قلت هي مجموعة من الإشارات يجمعها الإنسان، ومن ثم تتحول هذه الإشارات المختلفة إلى ضوء واضح ورؤية واضحة، ومن ثم اطمئنان للقلب. في ظني ما يرتبط بنصوص الشهرة القدمائية أقرب، لأنهم كانوا أقرب إلى مصادر التشريع، إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام وأصحاب الأئمة. لكن بالنسبة إلى فهم هذه النصوص واحتمالاته المختلفة وتحديد ما ينبغي أن نعمل به بالنسبة إلى هذه الشهرة عند المتأخرين أخرى، لأنهم هم أكثر قدرة على جمع المعلومات من مصادر مختلفة، رغم بعض الكتب ما كانت موجودة عند القدماء أو كانت موجودة عند بعضهم، البعض الآخر ما إلى خبر عن هذا الكتاب. فهمين؟ أحسنتم، تأويلاتهم وصديقهم. ومن ثم نرى بأنه لا يمكننا نحن أن نتأكد، نقول شهرة القدمائية أقوى، بل في بعض الأمور باعتبارهم كانوا قريبين والشهرة كانت تعكس، وهذا أيضا مهم، شهرة الموجودة عند الناس عند الشيعة، هذا هم مهم، أنه يصير عندنا شبه قناعة بأنه لولا أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كان هذا الحكم بينوه لما كان الشيعة كلهم يقولون مثل ذلك، وكلما كان علماءهم يقولون مثل ذلك، يصير عندنا نوع من الإطمئنان. إذن نرجع إلى قولنا الأول، وهو أن الشهرة لا تورث إلا الظن، ولكن بعض الأحيان الشهرة بالإضافة إلى دليل آخر لا تورث الطمأنينة، مثلا الرواية الضعيفة التي عمل بها المشهور، علما بأننا نعلم أن المشهور خصوصا عند الفقهاء في هذه المسألة، عند الفقهاء لا يعملون، عند القدماء لا يعملون بكل رواية، فإذا اشتهر عندهم رأي مستندا إلى رواية عندنا ضعيفة، نحن نطمئن قلبيا بأن هذه الرواية إنما نقلوها كرواية من الروايات، هناك روايات أخرى وأدلة أخرى اعتمدوها، ولذلك ذهب المشهور إلى هذا الرأي. ولذلك تجد أن أكثر فقهاءنا يعتمدون على الروايات المجبرة برأي المشهور. هذا المشهور، المشهور القدمائي أقوى من المشهور عند المتأخرين. طيب، فيما يرتبط بماء المرأة، في رواياتنا اللي سنقرأها إن شاء الله ما في كلام حول نطفة المرأة، فكيف نحن نستدل؟ هناك مفارقتان. المفارقة الأولى، أساسا حسب ما يقول العلماء المرأة لا يخرج ماءها إلى الخارج، ينتقل مكان لمكان، ولذلك ما معلوم أساسا هناك نطفة خارجة من رحم المرأة، ما معلوم، هاي مفارقة أولى. مفارقة أخرى معاكسة لهذه المفارقة، تقول بأن الأحكام الشرعية عادة أحكام مشتركة بين الرجال والنساء، وقد تكون الروايات الواردة في نجاسة المني لا تختصر ولا تقتصر على ماء الرجل، وإنما يشمل ماء المرأة. لكن روايات نقراها، هالروايات هل إطلاق؟ أنا شخصيا ما عرفت منها، كل واحد لرأيه إطلاق، لأن الحديث عادة هنا في هالروايات فيما يرتبط بالشخص اللي شاف المني في ثوبه، وكأنه هذا خاص بالرجال. على أي حال، وإذا تأكدنا من أن المرأة لا ماء لها وما يخرج منها ليس نطفتها، فإذا تأكدنا من هذا علميا عبر ما يذكره العلماء الأحياء اليوم، لو تأكدنا فالمسألة خارجة موضوعيا باعتبار ماكو أساسا، ليس هناك ماء. أنا لا أقول المرأة لا جنابة لها ولا غسلها على الجنابة باحتلامها، وإنما أقول المرأة تجنب بالاحتلام أيضا كما الرجل، ولكن لا يعني ذلك بخروج الماء منها. وهذا من المفارقات في باب الغسل بيناها. وأما بالنسبة إلى بقية الأحياء، بقية الحيوانات، المشهور بأن إلحاق بقيتها إلى نفس الشيء، يعني ماء الحيوانات وهي تختلف، مأكول اللحم غير مأكول اللحم، عند النفس السائلة أو ما عند النفس السائلة، إذن اختلافات. ولكن محور حديثنا الروايات، سنقرأ الروايات. إذا اكتشفنا أن الكلمة التي جاءت في الروايات عن المني تشمل منية كل حيوان، أهلا وسهلا، ذهبنا إلى ما ذهب إليه المشهور. وأما إذا لم نستفد فيبقى سؤال، هل المشهور كانت لديهم أدلة أخرى غير هذه الروايات تدل على نجاسة ماء الحيوانات، لطفة الحيوانات؟ نستبعد ذلك، لو كان لبان ولو نص دليل، لكن لم يبينوا شيء، وعادة كانوا مهتمين ببيان الأدلة ومبتلى به، يعني ناس عندهم مع ماء الحيوانات عندهم شغل، رايحين مسوين تلقيح، مسوين كذا، مسوين. فهنا نحن لا نملك إلا الشهرة، وإلا ما قد نستفيد من الروايات. هناك شيء نستفيد من الروايات إن شاء الله نبينه، كلام أحد فقهائنا وهو صاحب المعالم استفاد شيء نقول من كلامه، لكن فيما يرتبط ببقية فقهائنا فما استفادوا هذه الكلمة. هذه الرواية التي قرأناها مرارا ونقرأها تكرارا، هذه الرواية في الحقيقة هي محور روايات الباب، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المنية وشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المنية قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعده فلا إعادة عليك، وكذلك البول. كيف استفاد البعض؟ نسب إلى صاحب المعالم، كان هذا الكلام الإمام يقول وشدده وجعله أشد من البول، هذا دليل على أن كل مكان اللي بول نجس فالمني يكون أيضا نجسا. كثير من الفقهاء من بعد صاحب المعالم لم يقولوا بذلك، قالوا شدده ليس، قد لا يكون بسبب شدة النجاسة، وإنما صعوبة إزالة النجاسة، باعتبار البول ماي يروح لكن المني في غلظة ممكن ما يروح بسهولة. وعلى أي حال فهم هذه الأولوية أو هذه المساواة بين البول وبين المني، فهم هذا يرجع على صاحب الفهم، مو كل إنسان يفهم هذه الملازمة بين كلمتين. صح، في رواية أخرى. نعم،
في شبهة القياس،
في شبهة القياس أكيد. رواية أخرى مشابهة، لكن ديش الرواية الأصل، سألته عن المذي يصيب الثوب فقال عليه السلام ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله. هاي مجموع الروايات اللي هالتعبير في هالباب، باب أنه إذا وجدته فاغسله وإذا خفي عليك فاغسل الثوب كله، هذا دلالته ضعيفة فيما سبق وأن بينه. أما بالنسبة إلى قولهم رضوان الله تعالى عليهم فيما يرتبط به نطفة، بالنسبة لنطفة المرأة ما بحدثه، يعني كأنه مسلم عندهم أن نطفة المرأة كنطفة الرجل نجس، ولكن فيه ما فيه من الكلام اللي بينت. وأما في النسبة إلى غير الحيوان في الحدائق يقول وحكمه، يعني حكمه مني الحيوان إن صح التعبير، حكم مني الإنسان عند الأصحاب، عند الأصحاب. فكلمة عند الأصحاب لعلها تدل على شيء مشابه إما للإجماع وإما للشهرة القدمائية. صاحب المعالم هنا عند تعليق يقول وعندي في تحقيق العموم بحيث يتناول غير الآدمية نظر، يستشكل ويتنظر فيما يرتبط بتعميم حكم المنية إلى غير الإنسان. و بعضهم يقول ولا يخفى ما في هذا الاحتجاج من البعد السحيق، من البعد السحيق من ساحة تلك الأخبار، الأخبار في شيء والكلام حول نطفة غير الإنسان في واد بعيد. الشيخ المرتضى رضوان الله تعالى عليه يقول ولولا الإجماع لأشكل تعميم الحكم لمطلق غير المأكول فضلا عن مطلق الحيوان. الإجماع ما ثبت، الإجماع عند أصحابنا هل هذا إجماع وهل يكفي؟ قد يكون، لكن مما يهون الخطب أو يعقد الموقف حسب فهمنا أنه لم يذكر أحد، لم يناقش أحد من القدماء مسألة منية غير الإنسان، يعني ما شككوا أنفسهم في نجاسته، بينما ما نقلوه من الروايات أجنبية عن الموضوع أبدا. السيد الحكيم المرجع الكبير رضوان الله تعالى عليه يقول لانصرافها إلى مني الإنسان كما عن جماعة من الأعيان، بل عن بعضها أنها ظاهرة كالعيان، وإن منعها بعض من تأخر ولكنه محل نظر. بهذا السجح السيد ينفي أن يكون هناك علاقة بين مني الإنسان ونطفة سائر الحيوانات. في المصباح يقول وفيه نظر. على حال جملة من المتأخرين هذا الشيء يبينوه أنه ما فهموا من الآيات شيء. طيب إذا إحنا ما فهمنا هذا الشيء فيما يرتبط بمنية ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، هنا عندنا أدلة أخرى. بعض الأدلة تدل على أن ما يؤكل لحمه حتى لو كان دمه سائلا فكلما يخرج منه فهو في الحقيقة طاهر. روايات تذكرنا بأنه كلما يخرج من الحيوان طاهر، مثل الرواية التالية: موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. وهذا مطلق لما يخرج من النطفة أيضا، الرواية واضحة. ورواية أخرى: إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي. هذه الروايات أيضا تشككنا في نجاسة منية ما يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه من هذه الروايات ما نستفيد. لكن الكلام في أن إطلاق المني نجس كما جاء في الرواية صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها آنفا، هذا الإطلاق مشكوك فيه. فإن استطعنا بتأييد وجبر الشهرة القدمائية للفهم فهم هذه الرواية فنقول نجس. أما إذا قلنا الشهرة القدمائية تستطيع أن تجبر الرواية من ناحية السند، أما نحن من ناحية الفهم فلا، لأنه هذا إذا صار يصير تجميد العقل، أنه مو فهموا شيء لازم إحنا نفهم نفس الشيء، لا هم فهموا شيء إحنا ما نفهم نفس الشيء إلا بالضرورة نفهم نفس الشيء. فما قاله الفقهاء في كلامهم في فتواهم حجة لنا، قد يكون حجة لنا في تأييد الدليل، أما في فهم الدليل هذا أمر يختلف. والله العليم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.